أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي، إلى آخر كلامه. كان الكلام في بحث ضمان المنافع الفائتة غير المستوفات، وتحدثنا عنه عن الموقف العقلي والعقلائي، وأنه بعد ذلك وقع الكلام في الأدلة النقلية. وبالنسبة إلى الأدلة النقلية، أنه ذكر الشيخ الوجهين، كان الوجه الأول منهما صدق الأنوار على المنافع غير المستوفى من جهة، وتحقق القرض بالنسبة إليها بتبع العين من جهة أخرى. وقد استشكل الشيخ عليه أنه بإشكال كان ثانيهما أن على اليد لا يصدر، أنه لابد أن يكون مرجعه إلى التمسك على اليد، وعلى اليد لا يكاد أنه يشمل المنافع. و من ناحية عدم صدق الآخر، وأنه صدق يخدش السر، أنه استشكل من ناحية أخرى في صفحة 62 على أن عادتنا في التطرق لما يضيفه السيد على كلمات الشيخ خد السر. السيد أفاد ما يلي: قال الثاني ما ذكرنا من أن المأخوذ لابد أن يكون قابلا للرد والأداء، والمنافع ليست كذلك، لأنها قبل الاستيفاء لا تكون تحت اليد، وبعضها تنعدم وليست موجودة. نعم، الغلط. ولا يخفى أنه يمكن المناقشة فيما أفادهم، وذلك لأن الظاهر أن المقصود به أنه يؤدي أنه هو الأعم من أنه أداء العين والبدن، إذ لو لم يكن المقصود هو الأعم لا كان حينئذ بعد ما يدل على الضمان، يعني فقط يدل على الوجوب، وإنما يدل على الوجوب التكليفي للرد، فمتى يدل على الضمان؟ إنما يدل على الضمان لو نهض على أن العين لو تلفت كان عليه بدله، ولكن اعتبر بدل العين شنو؟ أداء البدل أداء للعين تنزيلا أنه، فمن ثم يصدق أنه على اليد أنه أن تؤدي ما أخذته حتى بعد تلف ما أخذته. ليش؟ لأن أداء البدل يكون نوعا من الأداء تنزيلا للمبدع، فهذا تعليم ضروري أصلا لتمامية الاستدلال بحديد على اليد على الضمان مطلقا أنه، وبعد البناء على تعميم الأداء للأداء التنزيلي برد البدل أنه يتفق أنه جواب هم أفاده السيد قدس سره، لأن بالنسبة إلى المنافع وإن لم يعقل الأداء الحقيقي ولكن يعقل الأداء التنزيلي برد بدلها كما لا يخطى. يقال أن أجيك إلى ما أخذت منه وما استفدت منه، أجيك إلى رجعت إلى ما استفدت من الداء أنه لاحظت، ومن ثم وإلا الشيخ ليش أنا اقتصر على التمسك أنه بعدم صدق الأخ في الموضوع أنه إنما أنه افتقر على ذلك باعتبار أن الأداء لابد من تعميله باعتبار رد البدل نحو رد المبدل، وحينئذ يرتفع الإشكال من ناحيته. فما أفاده السيد أنه قدس سره محل تأمل أيا كان. وأما الوجه الثاني الذي كان قد أفاده الشيخ فهو التمسك باحترام مال المسلم، أنه وبدعوى أن احترام مال المسلم أنه ينافي أن يكون أن الشخص أنه يحبس ماله عنه ثم لا يضمن منافعه، أنه إما لتطبيق مال المحترم على نفس العين وإما لتطبيقه على المنافع على ما تقدم أنه ذكره. الشيخ أنه قدس سره أنه أفاد في جواب ذلك أنه ما لفظه، وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه وإخلاقه بالآخر، وإنما يتحقق ذلك في الاستيفاء أنه فمحصله أن احترام المال المقدار المفهوم من احترام المال أولا الفورمة التهديفية للتصرف فيه، وثانيا أنه الحرمة الوضعية بمعنى أنه لو أتلفه لكان عليه عوضه، لأنه لو أتلفه ولم يكن عليه عوضه كان هذا منافيا للحرمة للإحترام. وأما أنه ثبوت بدله عليه وإن لم يتلفه لمجرد الحيلولة بين المالك وبين المال فليس من مقتضى الاحترام أنه في شيء أنه ولذلك قال وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي على سبيل الحص أولا عدم حل التصرف به تكليفا، وثانيا أنه إتلافه بلا عوض، عدم حل إتلافه بلا عوض، وما جاءه شنو إلى ثبوت العوض عليه، وإنما يتحقق ذلك الإتلاف أنه في الاستيفاء أنه نعم. وقد يفسر قوله عدم حل التصرف فيه وإتلافه أنه بأن منظوره بحل التصرف الحلية الوضعية أنه والتصرف ناظر إلى المنفعة والإتلاف ناظر إلى إتلاف أصل العين أنه فلا يكون فيكون هذا أسلوب آخر أنه في تفسير العبارة، بل أمره أنه سهل. نعم الغلط هذا الجواب الذي أنه أفاده الشيخ أنه قدس سره أنه على كل حال يحتاج إلى مزيد تدقيق. أنه الاحترام وهو حفظ الحرمة في كل شيء بحسبه، أنه وغالبا أنه يعني يكون أنه يحدد الاحترام بأنه بالسلط العرفي له في كل موردين، أنه فاحترام مثلا افترض قادم أنه أن يسلم للجالس أن يسلم على عليه مثلا أنه الداخل على قوم احترامهم أن يسلم عليه، أنه احترام كل شيء أنه في الحقيقة بحسبه، أنه فاحترام المال أيضا يكون بحسبه، وحينئذ لابد أنه من ملاحظة الالتحاق والاحترام بحسب أنه تقدير يعني ذهن العرفي، أنه البتام كلمة العرفي المتعارف عند الفقهاء المتأخرين والرسل المتأخرين أن يقولوا في المقام أن العبرة بالصدق العرفي، ولكننا أنه أشرنا إلى أن هذا الصدق ليس من جانب لغوي بحث وإنما هو من جانب قانوني، أنه في كثير من الموارد ومن ثم ينطوي الصدق العرفي بالدقة على أنه القانون العرفي، أنه أيا كان فالمهم هو أنه أن يتلقى أن يعتبر العرف احتراما أنه ما بناء عليه يمكن أن يتمسك يمكن أن نتمسك بأن احترام المال المسلم أنه يقتضي التعويض عن المنافع غير المستوفى إذا ثبت أن هذا أنه جزء من الاحترام المعتبر عند العرف بمعنى أنه يكون عدم دفع عوض له نحو انتهاك أنه لماله أنه وذلك بالقيدين الذين أشرنا إليهما قد يتحقق وكل من القيدين أنه متقدمين أنه القيد أن يكون للشيء وارد وأن يكون أنه إطلاق وارده عدم حصول المالك على والده مستندا الى تصرف انه غاصب مثلا لاحظت السيد اخوي قدس السيد اشكل على هذا انه استدلال بقوله ففي ان مفاده اما يكون عدم حل اكل اموال الغير بمعنى تملكها كقوله تعالى لا تاكلوا اموالكم بينكم أنه بالباطل أنه أو يكون عدم حل التصرف فيه كقوله عليه السلام لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذن صاحبه وفي المقام لا تصرف في المنافع أنه ومع التنزل عن ذلك يكون مفاده الحرمة التكليفية ولا رفض له بالحكم الوضعي حتى يفوت الضمان أما إراده الثاني فهو يكاد يكون أنه إرادا مبنائيا أنه يكاد يكون إرادا مبنائيا بالنسبة لما نحن فيه لأن حديث احترام مال المسلم سبق ذكره مكررا وإنما استدل به الشيخ هاهنا من منطلق ثبوت ظهور الحديث حديث على أصل الضمان في أنه المتقدم في الحكم أول من أحكام المقبول بالعقد الفاسد والسيد أنه قد السره ينازع أنه في هذا الشأن أنه يرى أن الاحترام بالنسبة إلى حديث الاحترام لا يكاد ينهب إلا على الحرمة التكليفية أنه ولكن أنه ما أفاده محل التأمل استفاضا عن أنه إشكال مبنائي هذا محل التأمل أنه وذلك لأن سيد أنه كانه تقديره أن دفع العراق أن نفس التصرف انتهاكه ولكن رد العمل ليس احتراما أنه يعني السيد يقول أن احترام مال المسلم أنه أن ما تتصرف به إلا بإذنه إذا تصرفت خلاص أنت منتهز تريد ترد العراق أو أنه ما ترد العوار بينما كلام الشيخ قدس السنه يبتني على ماذا؟ يبتني على أن التصرف انتهاك حدوثان فإن رد العوار زال الانتهاك ولو بمعنى مراتبه بقاء أنه لاحظوا فالشيخ أنه يرى أن دفع العوار يكون أنه جبرانا و للحكم حاصل إنسان طارة لما يحصل هناك حكم في البيع طارة هذا الحكم يثبت ويستقر ما بسبب أنه إلى إزالته طارة هذا الحكم هناك سبيل إلى إزالته أنه بقاء لأنه يكون له وجود استمراري أنه فالذي أنه نعتقده أن انطباع الشيخ قد السلوه أوفقه بالتأمل في مقتضيات اللغة والغرب والآيات والروايات هل كل في ذلك يجري على أن انتهاك يعني يمكن أن نقف المؤشر في هذا السبيل وهو قياس مال بالنفس أنه قياس المال بالنفس إذا قسنا المال بالناس نحن نرى في الآيات الشريفة أنه اعتبر التعدي على الغير انتهاكا لحرمته أنه والخضوع للجزاء نوعا من أنه جبران ذلك الانتهاك الحرمات قصاصه ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أنه فهناك حرمة أنه منتهك بالنسبة إلى الشر ويكون هذه الحرمة المنتهكة جبرانها أنه دفع الأبر ولو لكون دفع الأبر نوعا من الانتهاك متقابل ورصد الانتهاك على دفع الأبر كما قالوا للمشاكلة في الآية الشريفة ومن اعتدوا عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم هذا اعتدوا الثاني إنما ذكر على سبيل المشاكلة وإلا جزاء الاعتداء لا يسمى اعتداء أنه وهو من مجاز المشاكلة نحن البته في محله من مباحث المجاز قلنا أن المشاكلة أنه ليست غاية مصححا للتجاوز في حد نفسها وإنما تكون هناك غايات معنوية ظريفة مقرونة بالمشاكلة الغاية التي أنه أشرنا إليها في محله هو أن التعبير بالاعتداء يوجب نوعا من الإشباع النفسي بالنسبة إلى المعتدى عليه أنه لأن هذا التماثل يعني مثل ما اعتديت علي اعتديت عليك يعني يضمن التماثل تماما هذا النوع من التعبير لأن الاعتداء يعني مجبورية يعني مظلومية أنه اعتدى عليه قهره فيوحي بشائبة الانتقاص فهذا تعبير بالاعتداء يمثل الثار منه تماما أنه صاحن بصاع ومنه قول هذا عند العلم معروف كقول القائل منهم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين هو الجهل ليس بكذا شيء لكن يريد يقول أنه مثل ما تجهل أنا أجهل يعني يريد أنه ليقصر عنك هذا الشاعر طبعا أنه على المفهوم الجاهلي من أن العقوبة لابد أن يزيد أنه على أنه اعتداء وربما تمسكا بأنه بقولك أن البادي أظلم ومن ثم هذا ألوكم يطفص الزايد مثلا أنه فإذا قال فنجهل فوق جهل الجاهلين أنه لكن الآية الشريفة التي تراعى الموازين بمثل والآية مثلا إشارتنا مقولة يعني متعارفة في المجتمع بمثل ما ومن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم أنه بعد إذا مثلا قتل منكم واحد بد واحد بعد هو نفس القاتل مو بعد أنه مثلا أخوه وعشيرته وكذا وشي مثلا افترضوا لاحظوا مقصود أن المفهوم من احترام المال أنه لابد أنه من أن هذا الاحترام ينجبر أنه بأنه دفع الأوام ولو على أساس أن دفع العوض أو استحقاق ذاك للعوض يكون جبرانا للانتهاك بانتهاك مثله لكن هذا الانتهاك الثاني يبرره القانون لاحظتوا فالمقصود أنه أنا يعني لا أعتقد أن المفهوم العرفي من الاحترام أنه يقتضي لعله السيد قدس الروح انطلق من أن كلمة الاحترام احنا وين نستخدمه خصوصا في المجالات الاجتماعية مقصد الاحترام بالمعنى اللي احنا نستخدمه هو أنه عدم التعدي على الشخص عدم الحك بالنسبة إليه أنه بعد احترام الأموال ولم يرى السيد أن احترام الأموال يزيده أنه مفهوما على احترام أشخاص أنه ولكن أنه كما قلت أنه جزء من استرداد الاحترام أنه لشخص سيقوم أنه إذا شارك عشائر حتى على الإنسان لأخذ الخشب أنه بالحقيقة يعني هذا نوع من رد الاحترام ونوع من رد الاحترام بالنسبة إلى الشخص أنه هو انه هو مثلا يكون يجي مثلا فضل على الاعتذار اللي يكون يجي مثلا تبتوه يعتذر او ما كان مثلا الى ذلك ربما انه يخطو عليه فصل حشاب شيء انه هذا الولايات انتم على مضها هذا هو من ديه فرد الاحترام انهم حتى على الاشخاص بهذا السبيل يعني فضل عن الاموال فانه دعوة ان احترام المال يقتضي انه مجرد عدم التعدي عليه ومع وقوع التعدي فقد انتهك المال ولا يكون رد مثله جبرانا للحبس الحاصل لحرمة الحاصلة هذا ليس بالصحيح لأن عوض المال يقوم المقام ليش استفيد التعدي هذا يعتبر عينه هذا يعتبر أنه مثله ومن ثم كأنه يقوم مقامه فلما أدرك شيئا من ماله فعندما تقيم مقامه شيئا فقد جبرت هذا الاحترام بدرجة فمن ثم لا نوافق على ما أفاده السيد من المناقشة التي تنقيح حدود الاحترام وشواهد اختلافه باختلاف الأشياء أنه يعني يقتضي تطويرا في الكلام ولكن مثل ما ينصب في بادي النظر وأما بالنسبة للإيراد الأول الذي أفاده من أن مفاد أنه لا يحل مال مائن إلا بطيب نفسه أنه لا يحل أنه تملكه ولا يحل التصرف فيه أنه والمفروض أن هذا لم يتصرف أنه في المنفعة أنه وحينئذ فلا موجب أنه البناء على استحقاق شيء في مقابله أنه نعم هذا الكلام الذي أفيد أنه محل أنه تأمل أنه نعم أقول أنه هذا الكلام الذي أنه أفاده السيد كيف أنه ينسجم أنه مع ما أفاده في ذيل صفحة 258 وصفحة 259 في مقام بيان مختاره من أن تيمور الغاصب من أن المشتري حال بين المالك وبين المنافع فيكون مصرفا له على المالك إلا أن يكون منظوره قدس الروح أنه المناقشة في خصوص ما نحن فيه أنه و يعني في المقبول بالعقد الفاسد لأنه لا يصدق الإثلاث بينه وبين الحيلول بينه وبين المالك ولكنه يصدق في الغاص ولكن كلامه لم يسترد إلى هذه النقطة لأنه السيد اقتصر على أنه قال وفي المقام لا تصرف في المنافع ومجرد عدم التصرف في المنافع وفي باب الغاص ومجرد عدم التصرف في المنافع شو أنه فكان الحمل به وقت ما تقدم أن يقول أنه في المقام وإن كانت المنافع قد أهدرت ولكن لا يشترط هجرها وإسلافها إلى أنه القابض بالعقد الفاسد نظرا إلى أن المالك بنفسه سلطه على هذا المال بخلاف فلا يستند هجر المنافع إلى القابض وهذا بخلافه في باب الغاب فالمفروض وقت مبادئ كلامه اصول مبانيه ان يقال هكذا ولعل في تعبيره قدس الروح انه شيء من المسامحة كما انه لا يخفى انه البته هنا مرحب اخر وهو ان يقال ان هذه الرواية اخص من المدعاء لان مذكور في الرواية احترام مال المسلم ومحل الكلام في المقبول بالعقد الفاسد اعم من مال المسلم وصار من يحترم ماله يعني كالذمي والمستعمل والمعاهد انه فانه يكون الدليل اخص من المدعى ولكن لا يخفى ان خصوصية المسلم انه يمكن اسقاطه بمناسبات الحكم والموضوع نظرا الى أن إنما ذكر المسلم باعتبار أن الإسلام كان مثل أبرز جهتين يوجب احترام الإنسان في أنه ذلك الزمان أنه سيد انتشر حقوق الإنسان بعد أنه بعد الله بعيدة تلك المذهبة أنه مقصود أنه حيثية الإسلام ربما كان باعتباره خصوصية بارزة تؤدي إلى الاحترام. وهناك ذلك لأن مال الإنسان من حيث هو مال الإنسان ونفس الإنسان من حيث هو نفس الإنسان كأنه حسب ما يتراءى من كلمات الفقهاء ليس بمحترم بما هو إنسان، لا بد أنه في احترامه من جهة ثانوية، أنه فهذه الجهة أنه في الجاهلية كان أنه إذا واحد الجهات اللي كانت في الجاهلية مثلا الاحترام، أحد الجهات أن يكون الشخص من العشيرة، فالعشيرة بما بينهم من تعاقد اجتماعي يحمي بعضهم أنه بعضا، ويكون الشخص لذا مأمونا أنه بين عشيرته، وإما أنه يكون نوعا من المعاهدة بين العشيرة وبين أنه مثلا عشيرة أخرى، فالمعاهدة أيضا يقتضي نوعا من الاحترام لتلك العشيرة المعاهدة. كذلك الاستيمان إذا أمن الإنسان شخصا لجأ إليه أنه شخص أنه وأجاره أنه إذا أجاره إذا أمنه إذا استضافه، هذا كل في يعني قانون الجاهلية كان يعتبر مبادئا أنه للحرمة للاحترام أنه. كذلك ربما الجور الجواب ربما كان من مبادئ الاحترام، فإذا انتفى هذه المبادئ أنه لا احترام أنه لأي شخص خارج إطار المواثيق تقريبا، سواء كانت مواثيق القرابة التي تكون داخل العشيرة بشكل من الأشكال، أم أنه ميثاق الذي يستفاد من الاستيمان والاستجارة أنه، أم الميثاق الذي يعقد رسميا بين العشائر. فالاحترام كل مصدر شنو؟ مصدر نوع من الميثاق والتعاهد، والتعاهد هذا مصدر الاحترام. وإلا إذا الشخص أنه ما إلى عشيرة أنه أو طردوا عشيرته وماكو بين اتفاق، أم هذا الشخص أنه ليس لم يكن عنده محتاج من المال، أي واحد قتل ما يهتم، ما أنا مطالب أنه بدمه كذا وشيء أنه، فبالنتيجة أنه ما يهتمون أنه لا يعتبرون أنفسهم ملزمين اتجاهه بشيء أنه. وكذلك بالنسبة إلى ماله أنه نهب وإغار وكذا وشيء يعني من الأسباب مشروعية المثير، لأنه سهل يعتبر هذا المال، وأنا إذا أخذت يصير مال وفي قانون القوة بعد شنو الفرق أنه في السواق أخذ استولى على صار مالي، أنا إذا استولت عليه منه وحصلت بالقوة منه يصير أنه مالي أنه. فالنتيجة كانت الأمور أنه تكون بهذا السبيل. بعد الإسلام أنه جعل خصوصية الإسلام خصوصية الدين خصوصية موجبة للاحترام أنه، وكأنه عقد بين المسلمين أنه عقد الله سبحانه وتعالى بين المسلمين عقد احترام أنه، فهو أو أن المسلم بدخوله في الإسلام باعتناقه للإسلام إنما يدخل في أنه حلف اجتماعي أنه بين المسلمين أنه، لذا أنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما وفد على المدينة وشكل المجتمع المسلم أنه لأول مرة في مكة ما كان هناك مجتمع مسلم، وإنما كان مسلمين متفرقين، وإنما كان مجتمع كافر ومسلمين أنه مضطهدين. أما في مجتمع المدينة لأول مرة ائتلف العشائر المختلفة، ائتلف المهاجرين والأنصار أنه ائتلفوا تحت راية واحدة أنه، وحينئذ عقد بينهم النبي صلى الله عليه وآله عقد حرمة في أول خطبة خطبها بالمدينة مذكورة في سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وغيرهما من كتب السيرة النبوية،
عقد بينهم أنه وقال فيه كلاما معروفا، هو هذا الكلام الذي يتكرر أن المسلم أخو المسلم لا يخونه لا يقتله لا مثلا كذا، ثم عقد بين المسلمين وبين اليهود، بين المسلمين كأمة واحدة أنه وبين اليهود، فانصهرت العشائر المتعددة أنه تحت أنه غطاء واحد وهو غطاء الإسلام الذي جمع بينهم. فكان الإسلام شنو؟ أنه هو أنه الذي يحفظ الحرمة، هو العنصر الجديد الذي أضيف في أنه دين الإسلام، والذي يحفظ للإنسان حرمة ماله ودمه. بمجرد أن يسلم الشخص فقط أنه عصم ماله ودمه بذلك، وإلا الإنسان من حيث هو إنسانون أنه ليس لماله ولا لدمه حرمة. هكذا المسلك المعروف أنه بقال أنه فقهاء. فالشاهد أنه بما ذكرناه فهم شأن ورود هذا النص النبوي، وقد تكرر منا أن للروايات الشريفة شأن ورود كما أن للآيات الشريفة شأن نزول، ولا يقل شأن ورود الروايات أهمية عن شأن نزول الآيات في فهم مفادها. فالتركيز على المسلم مال المسلم محترم باعتبار أن الإسلام عنصر الإسلام كعنصر يوجب الاحترام مما أضافه أنه هذا الدين الشريف مقصود، فلا يكون الاستدلال أخص من المدعى كما لا يبقى. هذا المرحلة الأولى التي تفرق فيها الشيخ لأنه إثبات حكم بالضمان وأنه مناقشته، وفي أثر ذلك تصدى الشيخ لتقريب أنه ما يرث الضمان أنه وقد احتج عليه بوجوهه. الوجه الأول أنه مقتضى الأصل أنه وذلك أنه أن الأصل عدم الضمان، وتقرير إصالة عدم الضمان تارة يكون من خلال الاستصحاب، بمعنى أننا نقول أن هذا الشخص قبل أن يمسك هذا العين لم يكن ضامنا لتلك المنافع، فأنه الأصل عدم ضمانه لها بعد أن أمسك بيده تلك العين. وأخرى على أساس أنه جريان حديث الرب، أنه لا بناء على أن حديث الرب يرفع الأحكام الوضعية جميعا كالأحكام التكليفية، فإنه مثلكم أنه مهجور بين المتأخرين، وإن بنى عليه جمع أنه كالفاضل الإيرواني في حاشية المقاصد أنه من ثم نفى اعتبار العربية وغيرها بحديث الرب، فكل شرط ولو في موضوعات الأحكام أنه يكون ملغيا بحكم حديث الرب، هذا غير مقبول. ولكن بناء على ما ذهب إليه المتأخرين من نظره إلى الأحكام الوضعية أحكام التكليفية، بالنظر إلى إمكان إلحاق مسائل الضمانات بها، لأن مسائل الضمانات تشترك مع الأحكام التكليفية في أنها تعلق على الذمة وتوضع على قاهر الشخص، وإن كان صنف الوضع مختلفا في الأحكام التكليفية وفي أنه الأحكام الوضعية، ومن ثم فالحكم الوضعي يمكن أن يسقط على الصغير والمجنون بخلاف الحكم التكليفي. اللفظ التكليفي فيه شائبة تحريك وإلزام أنه بخلاف أنه حكم الوضعي، فربما يكون الدين على الشخص ونحن لا يحق لنا مطالبة به إن لو كان ذو أسرة فناظرة إلى ميسرة. ولكن على كل حال ما الأحكام التي تثبت في الذمة، أحكام الوضعية التي يكون وعاها الذمة، هذه الأحكام يتأتى بالنسبة إليها كما يتأتى بالنسبة إليها الوضع، أو يصدق فيها الوضع كذلك يصدق في شأنها الرب. فكما يقال رفع عن أمتي وضع على أمتي كذا، كذلك يقال رفع عنهم كذا. فالأحكام الوضعية التي تتضمن ثبوتا في الذمه يمكن تعميم حديث الرفع لها على اتجاه قوي كما صرح به بعض الاصوليين متاخرين انه هذا تقرير تمسك بالاصل الفرع السليم اما يفرد به عن البته المشهور عند المتاخرين ان الاصحاب لو جرى تقدم على اصاله البراءه لما نقحوه انه من الطوليه بين الاستصحاب وبين اصاله البراءه ولكن ذهب بعض المتاخرين منهم بعض الاعلام انه في بحوثه في علم الاصول ومنهم بعض اساتذه نامون دظله الى ان الاستصحاب اذا وافق اصاله البراءه فانهما يجريان معا على اساس ان الاصول الشرعيه المتوافقة أن الحجج المتوافقة تجري في حق وإن كانت طولية في حال تخالفها ولكنها تجري معا في حال توافقها لأن نقطة التقدم أنه وطولية في حال تخالف هو الحكومة ولا حكومة في حال هذا موافقة بعد ذلك موافقة وطنية شنو الحاجة لحكومة أنه المقصود هذا الوجه الأول لذلك قال الشيخ فالحكم بعدم الضمان مطلقا أنه طبعا هذا الإطلاق في مقابل أنه تقييد الذي يقول ما علم البايع بالفساد كما عن إيضاح عن الإيضاح أو ما علم البايع بالفساد كما عن بعض الآخر موافق للأصل السليم حتى طبعا ما علم البايع بالفساد أنه على أساس أنه أهدر حرمة المال ولو على تقدير فساد العقد وهو رافع للضمان هذا مبني على قول مثله في شأن أصل العين لأنه سبق في نفس العين المقبول بالعقد القاصر أن هناك قولان قول بالضمان مطلقا رجحه الشيخ وقول بالتفصيل بين علم البايع بالفساد وعدمه نظرا الى انه ان علم بالفساد فهو يستبطل الاذن بالتصرف فيه انه حتى على تقدير عدم انعقاد العقد وحينئذ يكون قد اذن انه تصرف في ماله ولا ضمان على الماذون اذا جرى على وفق الاذن انه ولكن الشيخ لم يقبل هذا القول هذا القول يتفرع انه على قول انه في اصل مساله الضمان في شأن العين كما لا يبقى هذا أنه إذن البشر الأول وهو الأصل السليم أنه في الأصل السليم يعني عما يتقدم عليه من الأدلة لأن الشيخ ناقش في الوجهين من الأدلة فأمكن تمسكه بالأصل السليم أنه البشر الثاني ما ذكره من التمسك بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أنه وتقريب الاستدلال أنه بالقاعدة أن المنافع أنه الغير المستوفى لا تضمن في البيع الصحيح لأن أنه مشتري لا يدفع شيئا بإزاء المنافع في البيع الصحيح وإنما الذي يدفعه في مقابل أصل العين أنه وعليه فمقتضى قائلة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أيضا من ضمان المنافع غير المستوفات في البيع الفاسد أيضا لكن أنه قد يورد عليه بالنقد على هذا الوجه أنه بوجهه الوجه الأول ما تطرق له الشيخ قدس سره من النقد بالمنافع المستوفات فإن المنافع المستوفات أيضا ليست مضمونة في البيع الصحيح وقد بنينا على أنه ضمانها في البيع الفاسد أنه فيجري النقد أنه بها فأجاب الشيخ قدس سره عن هذا النقد بالبناء على أن الاستيفاء من قبيل الإطلاق أنه الاستيفاء من قبيل الإطلاق و قاعدة ما لا يضمن وما لا يضمن إنما يجري في موارد الطلب لا في موارد الإطلاق أنه بالطبع قاعدة ما لا يضمن أنه النافي للضمان إنما يجري في موارد انه تلف لا في موارد الاطلاق، وهذا يقتضي ان الشيخ الدستوري يلتزم باختصاص القاعده بالتلف، وهو بحث تقدم حديث عنه في اول انه احكام المقلوب بالعقل الفاسد، وقد احتملنا منذ البدايه ان ياتي للشيخ كلامه يقتضي موقفا في ذلك، وهذا الكلام يقتضي مثل هذا الموقف، فليستدرك ذلك انه في محله انه الصابر انه هذا انه ما افاده الشيخ الدستوري بالنسبه الى هذه القاعده. ما الجرح الاخر في الجواب عن هذه القاعده؟ انه ان يقال ان هذه القاعده قاعده اصطياديه وليست قاعدة منصوصة كي يتمسك بإطلاقها، والقاعدة الاصطيادية يكون العبرة أنه بمدرك الاصطياد بالمداركها لا بنفسها، أنه ومن الخطأ أنه التأمل أنه في حدود أنه قاعدة المصطيادة من خلال صيغتها، بل لابد من ملاحظة مدركها كما لا يخفى، وعليه فلابد من وجود إثبات مدرك وراء هذه القاعدة، وليس أنه من خلال نفس القاعدة أنه بدون وجود مدرك آخر لا ينفع. أنه هذا أنه ما يمكن أنه أن يقال أنه في وجه ثاني. اللهم إلا أن يجاب بأن التمسك بالقاعدة يرمز الى التمسك انه بانه مدركها، فان مدرك هذه القاعده انما هو مثلا ملاحظه اقدام المالك انه على اعطاء ماله بغير ضمانه، انه وتخطيط الغيب على المال بغير ضمانه، أنه بالنسبة إلى أصله أو بالنسبة إلى منفعته، والإقدام الموجود بالنسبة إلى عدم الضمان هو الموجب لأنه عدم الضمان في فاسده، أنه وبتعبير آخر أنه أرجح يعني أجب من التعبير بالإقدام أن إهدار المالك لحرمة ماله في أنه هو الموجب لأنه من خلال العقد الفاسد الذي لا يتضمن ضمانا وتعويضا عن الشيخ، هو الذي يقتضي عدم الضمان أنه، ولكن أنه لا يخفى أن هذا أنه انسحر بما جرى بالنسبة إلى الاستيفاء، إلا أن يقال يعني بأنه بالنسبة إلى الاستيفاء مع صدق الإخلاص يصدق يجري قاعدة أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ولا فرق في قاعدة الإفلاس بين ما يضمن بصحيحه وأنه بين ما لا يضمن بصحيحه، ولازمه البناء على أن إتلاف المال في الهبة الفاسدة مثلا موجب للضمان، وهل يتنم به الفقهاء أم لا أنه فيه تأمل، أما على الجملة فلا بد من التأكد فيما أفاده الشيخ أنه من أن قاعدة ما لا يضمن أنه إنما يكون بالنسبة إلى التلف لا بالنسبة إلى الإتلاف، أنه وإلا فبالنسبة مثلا التوب إلى العارية التي لم ينتفع بها الإنسان لابد أن يلتزم بضمان المنافع، أنه إذا استعار الإنسان شيئا ولم أنه انتفع به مثلا وصارت العارية فاسدة أو لم ينتفع إذا انتفع به لابد أن يعتزم الشيخ أنه هنا بأنه ثبوت الضمان بالنسبة إلى مثلا العارية، وهكذا مثلا الثوب في موارد الهبة إذا وهب الإنسان شيئا هبة فاسدة فأتلفه لابد أن يعتزم الشيخ بالضمان فيه، والذي أتوقعه أنه في بادي النظر عدم التزام الفقهاء بالضمان، فليحرر هذه النقطة بتتبع كلماتهم أنه في الباب. وهناك ثالث أنه للحديث عن المنافع أنه يعني تطبيق قاعدة ما لا يضمن بالنسبة إلى المنافع، وهذا الوجه هو أن يقول أن انه ضمان المنافع في مقام البيع مندكر في ضمان العين، فإن تقييم العين إنما هو ينطوي على تقييم للمنفعة، والشاهد على ذلك أنه أننا لو بعنا العين مصوبة المنفعة لاختلف قيمته كثيرا، أنه فلو بعنا هذا العين مصوبة المنفعة، إذا قلنا أنه بعنا دار أنه ولكن إحنا مؤجلين 5 سنوات بس بعنا رقبة الدار، قال أنه لو قيمت 30 مليون ربما 20 مليون لم يشتري، أنه فالقلب المنفعة يؤثر، وهذا يعبر عن أن أنه بيع العين ينطوي شنو على تقييم للمنفعة، وعليه فيكون هناك ضمان بالنسبة إلى المنافع في الجملة ملحوظ في العين، أنه يعني في مقام البيع، أنه ففي الحقيقة يكون أنه المورد مصداقا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فتأمل جيدا، الحمد لله رب العالمين.